بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. من سيجيب على هذا السؤال؟ ما معنى حمل على فرس في سبيل الله؟ وهل كانت الصدقة صدقة تمليك أم صدقة تحبيس باعتبار أنه وقف بدليل؟ أحسنت. ما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن شرائه ممن تصدق به عليه؟ نعم، فما وجه الحيلة هنا؟ أما قول لا تشتريه أو لا تبتعه يدل أنه لا بد من ثمن، لكنه قد يخفض في الثمن لمن أعطاه ما لم يخفضه لغيره، فيكون هذا الذي أسقط له من السعر عاد فيه في صدقته. مسجد، هذا مسجد صلى فيه في أيام الزحام يصلى فيه. هل هذا النهي عن شرائه، شراء ما وهبته لما تصدقت به على شخص ثم وجدته يبيعه، للتحريم أم للكراهة؟ نعم، جميل. نعم، أما إذا كان ابتاعه منه بما هو قيمته في السوق فلم يحصل له من ذلك أن رجع في بعض ما أعطاه، وللتعليل المذكور يدل على ما قال الجمهور. وأما إن حصل نقص عن السوق وما كان من ذلك فألا ما قال القرطبي ومن قال بقوله. أحسنت. وهل هذا في شأن الصدقة إذا عاد فيها إنسان باعتبار أنه اشتراها لكن بعد أن أعطى مستحقها قال أنا أريدها ردها لي، هل هذا وذاك سواء؟ نعم يا غالب. لأنها صارت ملكا له، ولأن هذا ما هو شراء منه، ولما فيه من تقدير نفسه، ولأنه كالكلب يعود في قيئه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر عن هذا الفعل تنفيرا عظيما في مثل هذا. هذه أحاديث قصار تحفظ إن شاء الله، ومن حفظها من الأبناء يقرأها، إن أحب أن يقرأها من مكانه وإن أحب أن يقرأها من عندنا. ومن أراد أن يحفظ الأحاديث الطوال لا مانع، أما القصار فسهل حفظها، وأنت في هذا الكتاب تقرأ بين صحيح وحسن إما لذاته أو لغيره، هذا هو الأصل، أحاديث محتج بها. وقد حث أهل العلم على حفظ بلوغ المرام لما فيه من الترتيب الفقهي، وهذا نظيره من حيث الترتيب الفقهي، إلا أن هذا يمتاز بأنه مسند، وذا قد يأتي بروايات ضعيفة من أجل العمل على بعض مضمونها وما كان هذا، أما هذا فكما ترى. درسنا الليلة إن شاء الله في باب من لا تحل له الصدقة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله، ما اسم ابن الجارود؟ عبد الله، وكنيته أبو محمد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان. أبو نعيم هو الفضل بن عمرو بن حماد، يقال له الفضل بن دكين، دكين لقب لعمر بن حماد. قال حدثنا سفيان يعني ابن سعيد الثوري الذي كان ما يعدل به في زمانه أحد، حتى إنه إذا اختلف مع شعبة قدم سفيان في الرواية، إذا اختلف سفيان وشعبة بن الحجاج قدم سفيان، وكلاهما أمير المؤمنين في الحديث. فرجحوا سفيان في الرواية والزهد والعباء وغير ذلك من أمور شتى. قال حدثنا سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم هو هذا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا زهري من آل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وهو ثقة. زكريا سفيان الثوري ما حاله؟ ثقة، ثقة وأرفع من ثقة وحجة وإمام. سفيان بن سعيد الثوري حجة، ثقة وأرفع من ذلك. قال حدث طيب عن ريحان بن يزيد العامري، وريحان بن يزيد العامري والثقة بن معين، وقال شعبة أعرابي صدوق، وقال أبو حاتم شيخ مجهول، وقال الحافظ في التقريب مقبول أي إذا توبع وإلا فلين. وقول أبي حاتم شيخ مجهول وقول الحافظ مقبول حسب اصطلاح الحافظ كما تعلم في أول تقريبه أنه يعني به مجهول حال، في رتبة مجهول حال. يقدم عليه قول من علم عدالته، لهذا قال ابن عبد الهادي رحمه الله في التنقيح فإن جهله أبو حاتم فقد عرفه ابن معين والثقة. بمعنى أن من علم حج على من لم يعلم، فلو قال أعداد مجهول وقال واحد من من يعتبر تعديله ثقة أخذ هذا التوثيق. صدوق. عن عبد الله بن عمرو هو ابن العاص، لقبه الشوكاني رحمه الله بعابد الصحابة، ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الخلفاء على ترتيب فضلهم كما هو معروف عند أهل السنة أفضل، لكن من حيث أن هذا اشتهر بكثير في الصوم، كثير من الصوم وهكذا القيام، كان يصوم كثيرا حتى إن أباه زوجه بامرأة ثم جاء يتعاهد كنته، قالت نعم الرجل هو، أي أنه شغل عنها، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف تصلي وكيف تصوم، أخبرها أنه يقرأ القرآن في النهار يعني يمر عليه في النهار ويقرأه في الليل، وأنه كذلك يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال وجهه بأنه يقوم وينام، وأنه كذلك يصوم يوما يفطر يوما كما في خلاصة الحديث. قال ولا أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله لغني يأتي ضابط الغنى هنا إن شاء الله، وقوله ولا لذي مرة سوي أي لذي قوة، لا تحل الصدقة لذي قوة على الكسب، وقوله سوي أي سليم الأعضاء، لقدرته على الكسب وصحته. والحديث من هذه الطريق، الحديث أخرجه عدد من الأئمة كأبي داود والترمذي والدارمي والبيهقي وجماعة، وتوسعنا في تخريجه في الصغرى أكثر من هنا، من طريق سفيان الثوري بهذا السند، وتابع الثوري على هذا السند شعبة بن الحجاج فرواه أيضا عن سعد بن إبراهيم به عند الحاكم والبيهقي في الكبرى، ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أو عن ريحان بن يزيد قال قال عبد الله بن عمرو لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. كذا أخرجه الطحاوي وبعضهم موقوفا على عبد الله بن عمرو من بعض الطرق عن شعبة، من طريق شعبة، وأشار إلى هذا الموقوف الترمذي في جامعه فقال وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. قلت وهذه الطريق الموقوفة لا تعل الطرق المرفوعة عن الثوري وشعبة عن سعد بن إبراهيم به، فالرفع هنا أصح من الوقف، ومن بابه الحديث الآتي الذي أردفه المصنف يعني من شواهده الذي أردفه المصنف به، ولعله لما قيل في هذا الحديث من أنه موقوف والله أعلم، فالحديث عندنا صحيح مرفوعا والوقف لا يعله، فإن هذا من العلل التي لا تقدح في الصحة، باعتبار أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا والمرفوع صح، لتتابع سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج في الرواية عن سعد بن إبراهيم عن ريحان عن عبد الله بن وأما الرواية الأخرى التي من طريق شعبة وحده فإنها قد جاءت موقوفة. وتذاكرنا أنه لو اختلف سفيان وشعبة لرجح سفيان، كيف إذا كان سفيان قد توبع أيضا برواية من شعبة؟ ومن بابه الحديث الآتي، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة إمام قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة عن أبي حصين، وعندكم لعله أبو حصين في نسخة هكذا والصواب حصين وهو عثمان بن عاصم، ها إيه بفتح الحاء، ثقة سني، عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. إسناد الحديث عند المؤلف منقطع، والحديث صحيح بشواهده. قال صاحب التنقيح: رواته ثقات، إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة. قلنا: وعلى القول بانقطاعه بين سالم بن أبي الجعد، لا سيما وسالم بن أبي الجعد يرسل عن الصحابة كثيرا، فللحديث شاهد يصح به، منها حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله وهو بنفس اللفظ، ومنها حديث رجل من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح لغيره. وشاهد آخر أن رجلين من حديث من طريق عبيد الله ومن حديث عبيد الله بن عدي، أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، قال فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهو حديث صحيح، هو والذي قبله عن الصحابي المبهم في جامع شيخنا رحمه الله، الجامع الصحيح ما ليس الصحيح. شرح الحديث: هو حديث واحد عن صحابيين، لفظ واحد وحديثين، هذان حديثان لكن اللفظ واحد، يعني حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. قوله: لا تحل الصدقة لغني، قال القاري في مرقاة المفاتيح وكذا صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، في المحيط من كتب الحنفية: الغنى على ثلاثة أنواع. الأول: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام، نصاب تام وبتمام الحول، ملكه الحول كاملا، هذا يقال عنه غني باعتبار أنه ملك 200 درهم أو 20 دينارا أو 40 شاة أو 5 من الإبل أو 30 بقرة، ملك نصابا، أو 5 أوسق من شعير أو حنطة أو زبيب أو تمر، في هذا الجانب هو غني، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في لفظ من في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الثاني: غنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية، يعني على قول من قال بوجوب الأضحية، أما صدقة الفطر فواجبة، وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، يعني عنده من الأشياء حتى مما سواء مما يزكى أو مما لا يزكى، الأشياء ما يبلغ قيمة نصاب من أملاكه. الثالث: غنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو الذي يكون له قوت يومه وليلته، ما يغديه ويعشيه كما في الحديث. قلت وأحاديث الباب السابق مدلولها الغناء الذي تحرم الغني الذي تحرم عليه الصدقة، وقد أجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لم يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء، فإن هذا مضاد لقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال ابن عبد البر في التمهيد أجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء، وكذا نقل الإجماع ابن قدامة وغير هؤلاء. والقصد أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني ما عدا ما يأتي من الاستثناء في مسألة في المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلو كان عاملا عليها حتى وإن كان غنيا. والمؤلف قلوبهم الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فإذا لا يعطى الغني لا يعطى من الزكاة باعتبار أنه ليس محتاجا لها إلا ما يتعلق بالمصارف الأخرى كما يأتي. فما ضابط الغنى الذي تحرم الغني الذي تحرم عليه الصدقة؟ اختلفوا فيه. أما الحنفية فتقدم تعريفهم لا سيما في بعض كتبهم كما سبق، أنه من ملك ما يبلغ قيمة نصاب، يعني ما يبلغ 200 درهم أو ما يعادلها أو يعادل 20 دينارا أو ما كان من ذلك، سواء كان مما يزكى فيصير به غنيا أو مما لا زكاة فيه، الأشياء التي لا زكاة فيها كأن يكون عنده مثلا أسلحة ممن يتخذون ذلك الجنابي، قد يكون عنده بعض الأشياء قيمتها تعادل ذلك مما يأمنه مثل هذه الأشياء التي تعرفونها. وحجة هذا القول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال تأتي قوما أهل الكتاب فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله ترضى عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم قالوها أو فعلوها فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم. حديث عن ابن عباس في قصة معاذ. قالوا مفهومه أن من لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن حاجته الأصلية فهو فقير، لأنه إما فقير أو غني، فصاحب النصاب ماذا يقال له؟ غني. والمتصدق عليه الذي ليس ما الذي لا يملك صار فقيرا، صار إما غني الإنسان مثلا لا يستحق الصدقة والزكاة عليه، غني بنصابه ما كان من ذلك في هذا الجانب، وإما فقير يصدق عليه. ومن ذلك عموم القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فما دام هذا ممن ليس غنيا فالقرآن يدل على أنه ممن يستحق الصدقة وأنه فقير، قال يعني صار من مصارفها. هذا قول، ودليله ما سبق. القول الثاني أن الغني من ملك 50 درهما من الفضة أو قيمتها من الذهب، استنادا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه من سأل وله ما يغنيه جاءت له يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، قال يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. أخرجه أبو داود وأحمد وآخرون من طريق الثوري عن حكيم بن جبير وهو ضعيف جداً. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، ومحمد ثقة وأبوه ثقة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا سند ضعيف لضعف حكيم بن جبير، لكن قد رواه الثوري أيضا من طريق زبيد اليامي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه، وهذه الطريق صحيحة. ومن هذه الطريق طريق زبيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه صحه الألباني وصحيح سنن أبي داود. فعندنا هذا الحديث عن ابن مسعود الذي فيه تعريف الغنى، شاهد منه وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها. وإن كان هذا ليس حصرا للغنى فإن هذا قد يكون من الغنى، وإن كان غيرها أغنى منه أو أقل، وبعضهم أيضا أقل منه قدرا في المال يكون أغنى منه بحسب ما عنده، كما يأتي كلام الشافعي. والشاهد منه عموم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للغنى أنه من ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، على حديث ابن مسعود هذا 50 درهما أو عدلها. وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير حتى وإن كان بعض الطرق عن زبيد. نحن ما قلنا توبع لأن حكيم نفسه فيه ضعف شديد قد لا يصلح المتابعات، أي أن هذا الذي من طريقه وظاهرها أنه توبع عليه ووسعوا في هذا، وقالوا إذا كان عنده 50 درهما وأكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. قلت قال الشافعي رحمه الله: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، درهم واحد عنده لكنه مكتسب كل يوم يأتي برزقه، حب أنه عامل مثلا يكد، لكن ما عنده في بيته إلا هذا الدرهم، لكن صرفته يأتي بها من عمله، هذا قوي مكتسب، فهذا غني بكسبه. ولهذا قال الشافعي: يكون رجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف، 1000 درهم مع ضعفه وكثرة عياله، أو لا كسب له، كسب زيادة. الشافعي يقول مع كثرة عياله أو أنه ضعيف باعتبار أنه كبير سن أو ما كان من ذلك، عنده 1000 ريال قليلة في حقه ربما تنتهي بسرعة. المكتسب كل يوم يأتي بجديد، الذي ليس بمكتسب لو عنده 1000 درهم قليلة في حقه، فهو في الحال هذا ما لم يكن مكتسبا أو كان ضعيفا يعتبر أيضا ليس غنيا، ولو قدر له 50 درهم قال أيضا ما هو غني. بعضهم يقول 100 درهم قال أيضا 100 درهم ما هو غني، هب أنه 1000 درهم أيضا الشافعي يقول ما هو غني، باعتبار أنه هذا إلى الاضمحلال الذي عنده ما فيش كسب يدخل. ونقل هذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي مع بقية الأقوال في المسألة، منها أن من وجد 40 درهما فهو غني، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام ومنها أن ملك ما يغديه ويعشيه، وهذا أراد أن يردفه مع من لا تحل له المسألة، ونقله الخطابي رحمه الله عن بعضهم. وأرجح الأقوال في هذا الباب قول الشافعي رحمه الله وأحمد كما في رواية عنه، وحكاه الترمذي عن غير الشافعي من أهل العلم والفقه، قال وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم والفقه، يعني أكثر أهل العلم على هذا. هذا هو الصواب بدون تحديد أن نقول الغني هو من ملك 50 درهما أو 100 درهما أو 200 درهم أو حتى 500 درهم، ما زال يختلف الناس في أحوالهم وعيالهم وضعفهم وقوتهم، فكل غناه بحسبه في هذا الباب. وأصل ذلك في حديث قبيصة ابن مخارق عند مسلم، وسيأتي عند ابن الجارود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم: ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. قال النووي: القوام والسداد هو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة. إذا كان مثل هذا تحل له المسألة، هو غني ولا فقير؟ فقير، ما يقال عنه غني ما دام أنه في حاجة، حتى ولو كان معه 100 درهم كما يقول الشافعي، وعنده عيال أو عنده ضعف مثلا كبعض المرضى أصحاب يعني من يحتاج إلى عناية ورعاية وكذلك أيضا أدوية وما كان من هذا، ما زال في فقره. فتحديدهم أن الغني من ملك، الغني الذي لا يعطى الصدقة من ملك 200 درهم أو ملك 50 درهم أو على ظواهر تلك الأحاديث، يعني غيره يفسره أقوى منه. يأتي قلت: فعلم بذلك أن الغني الذي لا تحل له الصدقة هو من كان عنده شيء من المال يحصل به من المال لا يحصل به سداد حاجته، عنده شيء لا يحصل به سداد حاجته وما يزال فقير، حتى إنهم يعرفون الفقير هو الذي عنده شيء لا يكفيه، ما يقول الفقير عنده ما عنده شيء، قال الفقير عنده شيء لكن لا يكفيه، لأنه ما زال أفقره يعني الحال. فمن سدت حاجته فهو الغني، وإن كان محتاجا لعيال أو ضعف حال فهو من مصارف الزكاة، ولو كان عنده 50 درهما أو 200 درهم أو حتى كما يقول الشافعي 1000 درهم. انتهينا من تعريف الغني الذي تصرف له الزكاة لا تصرف له الزكاة، وأنه ما حد بتحديد لا بمن ملك 50 درهما ولا من ملك أكثر من ذلك، ولكن حاجته تختلف، فمن كان ما زال حاجة ماسة وإن كان عنده نحو 50 أو أكثر أو 100 درهم أو أكثر فهو محتاج لعياله أو لضعفه، ضعف حاله المحتاج إلى ذلك محتاج يطلق عليه ذلك، ومعروف ويعرف عند الناس أنه محتاج. ومن كان عنده درهم واحد وعنده قدرة ونشاط على الاكتساب بحيث يضيف إلى الشيء فإنه ليس بمحتاج، والعبرة بحسب الحال كما تقدم. يأخذ الزكاة ما تحل له، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله لذي مرة تقدم تعريف عن ابن الأثير في النهاية أن أي ذي قوة، وقال الله عن النبي عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وقالوا معنى ذو مرة أي ذو قوة، قاله مجاهد وغيره. وقوله السوي أي الصحيح الأعضاء، وهذا عليه تنبيه للبغوي رحمه الله، قال: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له الزكاة. قال: ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب، ولا لقوي مكتسب لذي مرة سوي، وفي لفظ قوي لكن الأشهر هذا سوي، بدليل حديث أبي هريرة أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، قال فرفع فينا البصر وخفض قرآنا جليدين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما هو لقوي فقط، لابد معها من ذكر مكتسب كما ذكر البغوي رحمه الله، قال: لأن الرجل قد يكون ظاهره القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة ما دام فقيرا، فالقرآن يدل أنه مصرف من مصارف الزكاة أم لا؟ حتى وإن كان قويا، إنما الصدقات للفقراء. وحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم ترد لفقرائهم. فإذا حديث أبي معاذ والآية المذكورة وقوله مكتسب، كل هذا تدل على أن المكتسب لا بد من ذكره. أما مجرد كونه قوي جلد أنه لا يعطى من الزكاة ولو كان فقيرا، فهذا قال به بعض أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطي منها. وقيل قوله بغير وقبل قوله بغير يمين، وإذا وإن لم يعلم يقين كذبه، إن لم يعلم يقين كذبه ولا يحلف. قلت الحاصل أن من كان له كسب يكفيه لمصروفه اليومي لا يجوز له أخذ الزكاة ولا يعطاها. قال البغوي: واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تحل له الصدقة، جماهيرهم على ذلك. وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك 200 درهم. قلت: وقول جمهور العلماء هو الصواب، أن القوي المكتسب لا تحل له الصدقة ولو لم يملك إلا قدر قوت يومه. أما من لم يملك شيئا فتحل له الصدقة لحديث قبيصة، وفيه حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، وليس فيه تفصيل قوي ولا غيره، وللأدلة التي ذكرنا من القرآن والسنة. فهذا هو الراجح في المسألة، والله الموفق. علمنا أن قوله ولا لقوي مكتسب، قوي ذي مرة سوي، يفسره حديث الرجلين قوي مكتسب. أما إذا كان ذو مرة قوي لكنه فقير ما هو مكتسب، فهل يعطى من الزكاة؟ أحسنتم، نعم. فالأحاديث يجمع بينها مع بعضها بعضا كما قال البغوي وغيره. إن كان فقيرا يعطى، إنما صدقات للفقراء والمساكين. وهذا الذي يعمل يكتسب، لا، إذا كان طالب علم أو كان، فإنه يستحق أن يعطى من الزكاة لحاجته ما دام محتاجا إلى ذلك. ومن هذا الباب قول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذكروا ما يتعلق كذلك باستثناءات في هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل ادعو إلى سبيل ربك، ويعني أنه عليه ديون وهو يعني له مال مستحق للزكاة. إن كان مديونا فهو مستحق للزكاة ولو كان يكتسب قوت يومه مثلا مصروفة للحال الذي هو عليه من الفقر والحاجة. وهذا الذي ذكره البغوي يتأيد بعموم حديث معاذ: تأخذ من أغنيائهم، وبالآية أيضا. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين فأخبرهما أنهما لا حظ لهما بالصدقة دون أن يسألهما هل لكما ما يكفيكما، لا سيما وقد سألا، أي المال الصدقة، والسؤال غالبا لا يكون إلا عن حاجة. قلنا: فعلم أن القوي سليم الأعضاء القادر على الكسب لا يعطى. والجواب على هذا القول أن الله أعلم، والله أعلم أن كلمة مكتسب تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليهما أثر العمل والاكتساب فقال لهما ذلك، يعني من قوة، ورأى أنهما يعني عليهم أثر الاكتساب فقال لا حق لكما. أما لو كان فقيرا ولا كسب له فإنه مستحق لعموم الأدلة. فإن الذي يعمل ويكتسب قد يظهر ذلك على قوة جسمه، وهذا المنع في حق من لم يعلم أهو فقير مستحق أم لا. يعني هل هذا المنع الذي معلم يعني مخفي حاله إلا لا مع قوته الظاهرة، بدليل قوله له ما إن شئتما أعطيتكما ولو كان حراما عليهما لم يعنهما على محرم، يعني المنع هذا لغير التحريم منع كراهة، فإنه لو كان محرما على القويين لا سيما المشتبه في أمره، أما إذا علم أنه غني أو له كسب يكفيه فلا يجوز له ذلك، وأما إن كان مشتبها في أمره يكون هذا اجتناب هذا للتنزيه، وبعضهم يقول يحلفه وبعضهم يقول لا يحلفه، ولكنه إن سأله هل أنت فقير حتى وإن كان قويا هل أنت فقير فقال نعم يصدق ويعطى، وهذا هو الصواب دون أن يحلف كما سبق بيانه. قال وإن رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره أنذره أو خيره بالأمر إن شئت كذا وليس لك فيه كذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفاياتهم قبل منه أعطاه قبل منه أعطاه. انتهينا من هذه الفقرة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني بعد بيان معرفة الغني الذي لا تحل له ولا لذي مرة سوي، وأن قوله لذي مرة سوي مبين بحديث ولا لغني ولا لقوي مكتسب، فليس معناه أن صاحب القوة لا يعطى ولو كان فقيرا، جمعا بين الأدلة. في ماذا؟ أبشر. قوله ولا لذي مرة سوي دلالة الحديث أنها ما تحل للقوي، مرة ما معنى مرة قوة، سوي أي صحيح العظام، لا تحل له بظاهر هذا الحديث. طيب لو كان فقيرا هذا القوي فقير ما عنده شيء، هل مجرد قوته يحرم من الزكاة بقوته أم أيضا يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن يكون مكتسبا، جمعا بين هذا وحديث الرجلين ولا لقوي مكتسب، لأنه لو كان قويا وغير مكتسب سيبقى فقيرا، وشرعت الزكاة مواساة للفقراء، والقرآن أمر بالزكاة للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وحديث أبي معاذ قال فترد على فقرائهم، فكيف نترك تلك الأدلة ونقول أنت يا أيها القوي ما لك شيء، انظر على عضلات فيك الآن ما لك ولا شيء، أنا فقير ما عندي، ربما عندي عيال أنا صحيح لكن ما عندي شيء، أنا فقير معدم يعطى؟ تكاسلا ما هو إلينا هذا، نحن إن علمنا فقرها أعطينا، وينبغى أن ينصح بالعمل ويقول له أنت لا حق لك في ذلك يعني إن لم يعلم، أما إن علم فقرها أعطاه. الكسب شيء عظيم. الجانب الآخر بعد أن انتهينا من التعليق على فقرات الحديث، من أعطى أعطي من الصدقة بما ظهر من حاله أنه فقير، أتى إنسان بزكاته فظهر له من حال بعض الناس أنه فقير فأعطاه، ثم بعد ذلك استبان من حاله أنه غني، لأن الغنى والفقر قد يخفى، من يدري أن هذا في بيته 100 درهم مثلا أو أكثر، مثلا أكثر من ذلك ما يشد حاجته في بيته من المصاريف والنقود ما يدري، فإذا قد يظهر من حاله أنه فقير فيسلمه، وهذا هو حال الناس يبنون في هذا على ما ظهر، بينما قد يكون هذا الذي أعطي عنده ما يغنيه وما يجعله لا تحل له الصدقة باعتبار أن عنده في البيت كفايته، عنده كفايته. فمثل هذا الحال هل يجب على المزكي أن يعيد إخراج زكاته لمستحقها لأنه وضعها في غير مستحقها؟ هذا مفهوم. هذا هو بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ما يدري، وأكثر الناس ما يعلم أن هذا غني، لا سيما على تعريف الغني في باب الصدقات، من تحل له الصدقة ومن لا تحل له. وساق حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه أن رجلا ممن كان قبلنا قال: لا أتصدقن بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد غني، فلما أصبح قال: اللهم لك الحمد على غني. إما أن الناس أصبحوا يتحدثون ويقولون تصدق على فلان غني، فعلم من حديثهم أن صدقته وضعت في يد غني. وذكر الشيخ بن باز أنه ربما رأى في النوم، لكن هذا لا ينبغي على يعني كونه أن يقال الله أعلم أنه فقط الرؤية، لكن يضاف إلى ذلك أنه أعلم علم من أقوال الناس، إذ أنه لا يعتمد على مجرد الرؤية. وفيه أن الغنى أن الغني وفيه قال في الحديث: فأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. وهذا فيه إقرار له أن صدقته قد انتفع بها، وهذا النفع قد يؤدي إلى تأثر هذا الغني فيتصدق من ماله. قال الحافظ تحت هذا الحديث، تحت هذا التبويب، قوله يعني ماذا إذا باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، قال: أي فصدقته مقبولة. يعني البخاري يعني أن صدقته مقبولة. نعم. فهل هذا سيمر بنا إذا كان ما ينفق على أولاده؟ نعم، هو يجب عليه أن ينفق، لكن إذا كانوا مثلا قد صاروا منفصلين عنها أو كذا سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ تحت تبويب البخاري: أي فصدقته مقبولة. وقال: وفيه أن المتصدق إذا كان إذا كانت صالحة، أن المتصدق إذا كان نيته صالحة قبلت صدقته، أنه نية صالحة تقبل صدقته، ولو لم تقع الموقع أي المقصود. قال ابن بطال: اختلف العلماء في الذي يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره على ما ظهر، ثم تبين غناه. قال الحسن أي البصري: إنها تجزئه، هو قول أبي حنيفة ومحمد. قالوا: لأنه اجتهد وأعطى فقيرا عنده، وليس عليه إلا الاجتهاد، ولأن الفقير والغني مما يعسر الاطلاع، الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. يعسر يعني هل ترى أن كل من تصدق يقول له: أنت الآن عندك في البيت 100 درهم وعندك شيء يكفيك ولا ما عندك، أم يعطيه مباشرة؟ غالب الناس ما يسأل، فيعسر البحث عن هذا، فيكتفى بظهور الفقر لقول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومعنى الآية أنهم مع أنهم لا يسألون لكن المتفرس يعرف فقرهم من سيماهم وظاهر حالهم، فيكتفى من ظاهر حالهم بدلالة الآية أن ظاهر حاله يكفي في أنه يعطيه إذا عرف من ظاهر حاله الفقر، ما لم يكن متبينا وعالما أنه غني، فما ظهر له من حاله عملا بالظاهر يعطيه. قال ابن هبيرة في إجماع الأربعة واختلافهم: واختلفوا في من دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم. قال أبو حنيفة يجزئه، وقال مالك لا يجزئه، وعن الشافعي وأحمد كالمذهبين، أي قول من الشافعي وأحمد كقول أبي حنيفة، وقول آخر كقول مالك أنه لا يجزئ. وأفتى بالقول بإجزائها الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه، فقال: إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء، إذا كان المعطى ظاهره الفقر حين أعطي. واستدل بهذا الحديث الذي استدل به البخاري على ذلك. أما النووي في شرح مسلم فقال فيه: ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا أو غنيا، لحديث في كل كبد رطب أو قال حر أجر، وهذا في صدقة التطوع. أما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. قلت وما دل عليه حديث أبي هريرة وأيضا ما دلت عليه الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ومع ذلك يعرفون بسيماهم يعرف فقرهم بصفاتهم وما ظهر منهم هذه الآية وهكذا الآية ما دل عليه حديث أبي هريرة والآية المذكورة هو الراجح في حق من اجتهد فأخطأ فأعطى غير مستحقها أنها تجزئه فلو قلنا إنه يثاب على صدقة التطوع فأيضا يثاب على صدقة الفرض باب أولى إنه يقول يثاب ثم من الذي يثبت لنا أنها تطوع خرج بصدقته عام في التطوع والفرض فهذا هو الصحيح أن من أخطأ فأعطى من لا تحل له الصدقة اجتهد بعد اجتهاده وما علم أنه غني ولا يلزمه أن يعيدها وأن يقضيها هل يضمنها تعني المتصدق عليه آثم ما تحل له يضمنها باعتبار إعادتها ويجب عليها أن لا يأخذها وأن يتخلص منها إلى مستحق هو أو يعيدها إليه إن تبين لها أنه لا يجوز له يعيدها إلى صاحبها إن تبين لها أنه لا يجوز له أن يأخذها وإن ما وجده أعطاها مستحقا أجزأت عن الأول باب أولى كأنه صار وكيلا له كان كثير الصدقة باعتبار أنه الله هو ليس فيه أنها صدقة تطوع ولا فرض قد يجزئ الإنسان صدقة زكاته على أكثر من مستحق وقد يظن أنها ما وصلت لا سيما وقال اللهم لك الحمد الحافظ يقول قوله اللهم لك الحمد بمعنى أنه عرف أن صدقته ما وضعت في محلها ولكن حمد الله على الحال الذي حصل له كأنه ندم على أنها ما وصلت إلى مستحقيها وأسف على ذلك فأعاد وكرر على بغي على سارق إلى آخره وقد ذكر أهل العلم بعد فراغنا من هذا نأخذ أيضا مما قد ذكره أهل العلم ممن أقول بارك الله فيكم بسكينة وأولادنا يعني كل واحد يأخذ ولده بجانبه وتركوهم يسمعون الأحاديث الله يحفظهم يحفظ الجميع ونعينهم على ما هم بحاجة إليه من المحفوظات أقصد المحفوظات الحديث الذي هو من درسنا والتنبه لما يتعلق بالدرس وربما يكون بعضهم يفهم وينتبه ويستفيد أكثر وهذا أحسن لهم من أن يخرجوا أو يزعجوا أو ما إلى ذلك هذا ما ينبغي نعم ونحن كذلك أيضا بالسكينة والحمد لله ها إلى هنا بارك الله فيكم.